عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح اليوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب
الآن عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هذه الصباحات الحلوة يا أخي، تبدأ كذا صباحك عد بقهوة ولا بشاي ولا أيا كان، أنت حر إن شاء الله تشرب آيس تي، المهم أن أمورك تكون تمام ومبسوط ومستأنس. طيب على 0548811700 نقول لكم أهلا وسهلا فيكم، عيش صح ثلاث ساعات من 10 إلى 1 الظهر. خليني اقول لك اوكي طيب ايضا منصات التواصل الاجتماعي @mixfm راديو على منصه اكس @mixfm راديو كيس. خلينا نقول لكم ايش عندنا الساعه الاولى، هي اخبار من كل اكيد نتكلم من المملكه وايضا من الاخبار الفن والفنانين، ايضا خبر كذا مميز ولطيف ممكن نعلق عليه. نشوف ايضا ساعتنا الجاي ايش عندنا، ساعتنا الجاي اكيد ضيوف مختصين، وساعتنا الثالثه فقرات عيشها صح المميزة. يلا إن شاء الله تكون بخير الصحة وعافية. أنا بأخذك مع شيء كذا لطيف الناس رايقة وكذا، شيء صراحة يعني ظريف جدا. يقول لك فيها تامر عاشور، إيش يقول فيها؟ يقول خليني بحضنك ومن بعد أكيد مكملين.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس.
من أول أخبارنا أيضا أحد الأخبار المميزة، اعتماد المرحلة الأولى لنظام النقطة الواحدة بين دول الخليج. أشاد الأستاذ جاسم بن محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المشتركة لوزارات الداخلية بدول المجلس، اللي أسفرت عن إنجازات أمنية خليجية عززت من حالة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وهذا تنفيذ لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم وتلبية لتطلعات الشعوب. قال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته خلال الاجتماع 42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بدولة الكويت، إن دول المجلس أصبحت في مكانة إقليمية ودولية مرموقة وقبلة للعديد من الزوار والمستثمرين ناهيك عن المقيمين اللي يعملون فيها، هو الأمر اللي يعكس حالة الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أيضا استعرض ما توصل إليه وكلاء وزارات الداخلية من توصيات، منها الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026-2030، وإعداد ورشة استراتيجية خليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، وورشة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التطرف 2026، وأيضا مبادرة مؤتمر الأمن الخليجي 2027، وتحضير المرحلة الأولى لمشروع النقطة الواحدة للسفر جوا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، حيث أشار معالي أنه تم الاتفاق على انتهاء والإطلاق خلال العام الجاري وتعميم التجربة على وزارات الداخلية بدول المجلس. اعتبر طبعا الانجازات التي تحققت على مستوى العمل الامني الخليجي المشترك مصدر فخر واعتزاز الدول الخليجيه كافه، ومنها الاستراتيجيه الخليجيه لمكافحه المخدرات 2025-2028 وانجاز مشروع تطوير الانظمه وربط المخالفات المروريه بين دول مجلس التعاون بنسبه عاليه جدا. صباح عليكم وين ما تكونوا، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اكيد يا اخي حلو كذا، ممكن يعني بعض الاغاني طلعت لي راشد الماجد اسطورية الفترة الماضية، كلها اسطورية صراحة، لكن يعني حلو ترجع شوي كذا لفترة جدا قصيرة اللي هي خذ راحتك، احد اجمل الاغاني ايضا لراشد الماجد على مكتب ام. حياكم الله،
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس. عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
مرايا زوجة وائل جسارة تحتفل بذكرى زواجهم 20 وتعترف أكيد بكلمات رائعة. احتفلت مرايا مقدسي زوجة الفنان وائل جسار بذكرى زواجهم 20 ونشرت على حسابها في انستغرام صور رسمية رائعة لهم، أرفقتها طبعا بتعليق جدا مؤثر من خلاله عبرت عن مدى حبها الكبير لزوجها، وطبعا يعد زواجهم من أنجح الزيجات في الوسط الفني ما شاء الله تبارك الله. هي نشرت على انستغرام بمناسبة ذكرى 20 لزواجهم طبعا صورة جمعتها بزوج الفنان وائل جسار، وطبعا كانوا يعني يوجهوا رسالة مليئة بالحب شاركتها مع المتابعين، مختصرة جدا حياتهم على مدار 20 سنة، يعني فعلا 20 سنة زواج نابضة بالحب فعلا، وشبهت هذه الأعوام باللحن الجميل في حياتهم، ووصفت زوجها الشهير بصوته الدافئ وغنية رومانسية بين القلب والنبض والدفء والحنان، وعلقت على الصورة وكتبت 20 عاما 20 نبض 20 لحن، كل عام وانت القلب والنبض والحب، وكل عام وانت الدفء والحنان، كل عام ونحن ملوك أكيد طبعا على عرس الوفاء يعني حبيبي وعائلتي ودنيا كلها. جميل جميل جدا، جميل جميل يا أخي. كثير من التعليقات اللي شفتها يقولوا سبحان الله فيها شبه أيضا من الفنانة سيرين عبد النور، فسبحان الله كل التوفيق إن شاء الله لهم وأيضا للجميع. خلينا لنسمعكم كذا شغلة رائعة جدا للجميل الرائع جدا فؤاد عبد الواحد بأغنية
حبيبي.
الله، طيب هذه لي فؤاد عبد الواحد على ميكس أف أم.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
أقول لك على شغلة يعني من الأخبار اللي طلعت، يعني شيء كده غريب صراحة. يقول لك هذه أحد الدراسات طبعا ومن العلماء يعني هم يتكلم عنها، إنه جرع الأرض يضعف، والدراسة تقول تغيرات غير متوقعة بالمجال المغناطيسي للأرض. الله تفضل، هذا اللي ناقص كامل الطقم. طيب خليني أقول لك عن الأعراض الكثيرة اللي نعيشها يوميا بدون ما نعرف سببها الحقيقي، سواء يعني نتكلم عن انتفاخ، مشاكل لاكتوز، غازات، مشاكل في القولون. كثير من الناس ما تدري إنه هالأعراض ممكن تكون ناتجة عن مرض السيبو، هو زيادة في نمو البكتيريا داخل الأمعاء الدقيقة تسبب خلل في الهضم ومشاكل مزمنة. عشان كذا مختبرات دلتا الطبية توفر لك استشارة مجانية لمشاكل الهضم، تقدر تتواصل مع الطبيب مباشرة عبر الواتساب بالاتصال أو بالاتصال مجاني على رقمهم 9-222-72-3. مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها وفرصة صراحة، يعني لو لا سمح الله هذا الشيء يعني سمعت أحد قال لك شكالك شيء قول له على طول مختبرات دلتا الطبية. يا أخي العلماء ايش يقولوا؟ يقولك حذروا في دراسة جديدة من نقطة ضعف متنامية في المجال المغناطيسي للأرض ممكن تؤدي إلى أعطال كارثية في الأقمار الصناعية، تصل إلى حد انقطاعها الكامل عن العمل. يشكل هذا المجال المغناطيسي درع حيوي يحمي الكوكب من الإشعاع الكوني والجسيمات المشحونة القادمة من الشمس. كشفت هذه الدراسة اللي نشرت في مجلة فيزياء الأرض والمناطق الداخلية الكوكبية أن المنطقة الضعيفة المعروفة باسم شذوذ جنوب أو شذوذ جنوب الأطلسي توسعت بمساحة تعادل نصف مساحة قارة أوروبا تقريبا من عام 2014، وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات جمعتها على مدى 11 عام كوكبا من ثلاثة أقمار صناعية متطابقة تعرف باسم سوارم. سوار بنعرفه بشيء ثاني، سوار ما شاء الله حلو. طيب يروت الباحثون عن هذا التشوه بأنماط غريبة تحدث على الحدود بين نواة الأرض الخارجية السائلة وشاحها الصخري على عمق 3000 كيلومتر تحت الأقدام. أوضح طبعا المؤلف الرئيسي للدراسة اسمه كريس فينالي أنه بدلا من أن تخرج خطوط المجال المغناطيسي من النواة في هذه المنطقة فإنها تعود بشكل غير متوقع للداخل فيساهم في إضعافها، وشكل هذا الضعف خطر متزايد على المركبات الفضائية للدور على مدارات منخفضة بما في ذلك محطة الفضاء الدولية لأنها تتعرض لجرعة أعلى من الإشعاع عند مرورها عبر هذه المنطقة. وأيضا أظهرت البيانات الأخيرة أن المجال المغناطيسي فوق سيبيريا قد تعزز بينما ضعف فوق كندا، وهو تحول يؤثر بشكل مباشر على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية. نحن أكيد على 0548811700 معاك. خليني أخذك لأغنية أسطورية من أغاني Too Late اللي يعني طلعت الفترة الماضية. حسيني على ميكس أف أم،
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
تخيل يقول لك يعني في ناس طلعت تكلمت قالت انه هل مثلا ممكن الصيام المتقطع يكون له يعني سبب او تأثير او ايا كان على اللي هو صفاء الذهن. في دراسة تكلم تقول نشرتها مجلة حديثة متخصصة في اكيد الطب تقول انه الصيام المتقطع قصير المدى لا يؤدي الى اي تراجع في اليقظة الذهنية او القدرات الادراكية، وأكدت وقالت أن هذه الدراسة طبعا بعد ما سووا تحليل بيانات ل 71 دراسة شملت نحو 3500 شخص قورن يقول لك أداء الإدراك بين الصائمين لفترات قصيرة وبين من تناولوا الطعام مؤخرا لم تظهر نتائج أي فروق ذات دلالة إحصائية في ذاكرة الاسترجاع أو اتخاذ القرارات أو الدقة وسرعة الاستجابة. طبعا في هذا السياق يشوفوا الباحثين يتكلم هنا عن الأستاذ المشارك في كلية علم النفس بجامعة أوكلاند في نيوزيلند الدكتور والباحث ديفيد مورو إنه الاعتقاد يتراجع يعني بتراجع القدرات الإدراكية أثناء الصيام ممكن ينشأ من الشعور بالجوع والانزعاج النفسي، إلا إنه آليات الدماغ تعمل على الحفاظ على نشاطها بفاعلية حتى في غياب الطعام. أظهرت الدراسة أن الصيام لفترات طويلة تتجاوز 12 ساعة ممكن يؤدي لتراجع طفيف في الإدراك، ما يعني أن الصيام القصير لا يؤثر على وظائف الدماغ الإدراكية، بينما قد يبدأ الشخص أنه يلاحظ انخفاض بسيط في قدرته على التركيز والتفكير بوضوح إذا صام لفترات طويلة. أضاف أيضا أخصائية تغذية أو أضافت سونيا أنجلون أخصائية تغذية تقول أن الصيام الطويل ممكن يؤثر سلبا على العقل في حين أن الصيام المتقطع القصير آمن نفسيا لمعظم الأشخاص. أوضح أيضا أخصائي التغذية ألبرت مانتيني أن التكيف مع الصيام ممكن يحتاج بعض الوقت وقد يشعر المبتدئون بارتباك ذهني مؤقت. أيضا أوضحت الدراسة أن الدماغ يعتمد عادة على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة، ولما الواحد يصوم ينتقل الجسم إلى استخدام الدهون وتحويلها إلى أجسام كيتونية تغذي الدماغ بكفاءة فيحافظ على التفكير واليقظة الذهنية، وتعد هذه الآلية تطور يضمن بقاء الإنسان يقظ أثناء الصيام بحثا عن الطعام. صباح الخير عليكم جميعا، وانت ايضا عليك عزيزي يوم تكون. خليني اطلع معاك لشيء نختتم في ساعتنا الاولى من عيشة صح. هذا الشامي في اسم الأغنية اسمه دكتور. إيه الله يومكم سعيد، أشوفكم الساعة الجاية.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
يقال يا صديقي إنه الأشياء اللي تملكها تملك في النهاية. طيب هذه عبارة عميقة تنسب دائما للفلاسفة الكتاب بشكل عام, ما تعرف يعني مين بالضبط, ولكن هي وردت على لسان أحد أبطال الفيلم الأمريكي اللي هو نادي القتال, مبني على رواية بنفس الاسم للكاتب الأمريكي تشاك بولناك, فهو صاحب المقولة أو الفكرة. يا أخي الفكرة تقوم على أنه الإنسان, أي إنسان حين يكثر امتلاكه للأشياء المادية كالبيت, السيارة, المقتنيات الترفيهية والاستهلاكية المتزايدة بلا ضرورة, مثلا الهواتف, الأسماء التجارية الباهظة من الملابس وغيرها من هذه الأشياء, يقول حتى هذه الصورة المتعالية والمضخمة عن نفسه يبدأ تدريجيا في فقدان حريته أمامها, يصبح يعني لها الكلمة الأولى واليد الطولة عليه, يعني على التصرفات, على الكلمات, على علاقاته, صورته في المجتمع وعلى وسائل التواصل, يعني يصير يجتهد بكل طاقته عشان يتفق يعني هذا الظهور مع هذه الممتلكات وهكذا. طبعا نحن نتكلم بعض الأمثلة على فكرة, يعني ما تطرقنا على شيء, يعني أنا وأنت اليوم كده يعني بس إيش ندردش على هذا الموضوع. يعني دائما يقول لك أنت تريد وأنا أرغب وهذاك يحلم والثاني يتمنى الحصول, يسعى للكثير من احتياجاته والرغبات والمقتنيات لأنه يقول لك هذا الشخص يجدها عند أصدقائه, في محيطه, عند مشاهير السوشيال ميديا, تظهر له كده بأي مكان يفتح جواله راح يلاقيها في كل لحظة حرفيا في كل مكان, سواء زي ما قلنا من الجوالات والإعلانات التلفزيون ولا لوحات في الشوارع ولا كده بشكل جدا مضاء وبشكل مرتب جدا فيجذبك. يعني فكلنا ممكن نقع تحت ضغط الرغبة في أنه يحظى بما يرى وما يتلألأ أمامه وما يمتلكه طبعا يتداول الناس في محيطه. يوم تشوف سيارة فلانية عند شخص فلاني, متجر فلاني جديد, أيا كان, تبدأ تقول طيب أنا متى يعني إن شاء الله بشتغل وبتعب وبسوي الشيء الفلاني وبإذن الله بجيب هذا الشيء, ما عندنا مشكلة, هذا حلو, هذا شيء لطيف طموح. ولكن يقولك لما يتحول الموضوع إلى أنه يصير هذا يتملكك أو الموضوع هذا يعني خليك أنت تسوي وتتعب عشان بس هذا الشيء الفلاني أو هذا الشيء المحدد. طيب يقولك في البداية يتمكن الشخص هذا من امتلاك هذا الموضوع أو هذه الشغلة أو هذا الغرض أيا كان, خلينا نقول جهاز, جوال, أيا كان. طبعا إيش ليش هو مثلا يتمكن أول شيء, راح تريحه جدا, تمكنه من الإحساس بأنه مو أقل من الناس ولا هو محروم انه لا انا ما اقدر اجيب, لا عادي انا اقدر اجيب عادي يا رجال, لو اخذها اقساط على سنتين عادي, في 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 ناس كذا عادي تشوف انه طبيعي انا اخذ اقساط لخمس سنين على جوال ما عندي مشكله. هو يقول عادي انا ادفع مثلا في الشهر مبلغ بسيط على خمس سنين عادي, المهم ان انا طلعت الجوال عشان احد يقول انه انا ما قدرت اطلع هذا الجهاز او ما قدرت اشتري هذا الشيء وما اقتني هذا الموضوع. ترى اتكلم انا امثله فقط, امثله, قد تكون اشياء ثانيه, قد يكون والله اثاث في البيت, قد يكون طعام من نوع معين, سناكات معينة, يعني فاهم علي أنت. لكن يقولك مع الوقت يصير هو خادم لهذه الأشياء, لهذه الأغراض, لهذه الأمور, هذه السيارات أيا كان, إن شاء الله السيارة كانت قديمة مستعملة ما لنا شغل, ترى راح نتكلم بشكل عام. فيصير في اجتهاد عند هذا الشخص ويحافظ عليها, يخاف أن يخسرها, يقيس قيمتها بقيمته, يا لطيف, يعني يقيس قيمته مثلا بوجود هذه الأغراض, إذا موجودة خلاص أنا أموري تمام. دائما هي يقولك خلاص أخي معك موتر, معك شقة, أمورك طيبة, فاهم زي كذا, يعني ما فكر بأي شيء ثاني. هذا كان, هذه هي فكرته القصيرة مثلا, بصرف النظر عن أنه إحنا الكلام اللي نتكلم عنه هذا صحيح, بالعكس يعني شيء منطقي وشيء جيد أنه أنت يكون عندك هذا الشيء وطموحك حلو, يكون عندك أنت مثلا منزل مستقر إن شاء الله أمورك دائما تمام, عندك مثلا موتر تروح في الدوام, ترجع في الدوام, أيا كان أمورك الحمد لله طيبة. ولكن نقصد نحن أنه هو إذا بس خلى الدائرة على هذه الأشياء البسيطة جدا, فهمت علي؟ طبعا نحن نعطي أمثلة على فكرة فقط. فيصير بعض الناس ممكن يقضي وقته في العمل عشان بس يخلي الشيء الفلاني, مثلا مستعدني ما أتخلى عن وظيفة توكسيك جدا وتاخذ من طاقتي وتقتلني في مكاني بس أهم شيء لا ما أترك الراتب هذا عشان مثلا والله عندي استداد مثلا الموتر الفلاني اللي أنا أكشخ فيه في الويكند مثال يعني ترى والله أمثل أنا مثلا يعني قاعد أحاول أجيب أمثل للشباب يعني أنا وإنتوا كذا كأننا نسالف معاكم. طيب إيش كمان ممكن فيبدأ يعني هذا الشخص ممكن يهندس حياته قياسيا على هذه الأغراض اللي عنده تصير أمر حاضر دائما في ذهنه. ها إيش صار على المدرمين؟ لا أحد مدرمين، لا بنتبه بحط كاميرات عشان الشيء الفلاني أكثر من أبنائه. يا لطيف لا سمح الله، فتكلف الكثير تعني له أكثر مما نتصور. ليه؟ لأنها كلفته مثلا جهد وفكر ومبالغ وتعب وأيا كان، فهمت علي؟ كل هذا بس عشان إيش يعني ياخذ هذا الشيء ولا يصير عنده هذا الشيء. انت ايش رايك بمثل هذا الموضوع؟ انه هل ممكن هذه الاشياء تصير عبء مادي عليك وبعدين تصير عبء روحي، ولا هي بس ممتلكات وخلاص يعني ما تفكر حتى فيها؟ على 0548811700 خلينا نسولف اليوم بهذا الموضوع الشيق. شاركنا على الواتساب، انا معك في هذه الساعة.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
كنا تكلمنا عن الأشياء اللي ممكن الواحد يتعب ويجتهد وأيا كان بس عشان يجيبها، يعني حتى لو يكون تحت الضغط مو طبيعي، يعني ضغط الرغبة زي ما يقولوا. المهم إنه يجيب هذا الشيء، يتملك هذا الشيء أيا كان الغرض. هذا ما راح يعني نحصر أي شيء على شغلة واحدة. تصير الأشياء يعني مع الوقت، يقول لك إذا طبعا اجتهد عليها وتعب كثير عليها عشان يحافظ عليها فيصير كأنه خادم لها. هالأشياء تصير عبء مادي، بعدين تتجوز إلى أن يعني تتجاوز إلى أن تتحول عبء روحي، مو بس مجرد ممتلكات وأشياء وغرام، فتستولي على مساحة من وقتك أو من وقتي أو من وقت الشخص يعني، واهتماماته ومكانه وأحاديثه ونشاطه. تخيل، ومن ثم تحتل روحه وتحدد له ما يمكنه وما لا يمكنه فعله. طبعا تخيل انه هذا الشيء ممكن ينطبق على اشخاص في حياتك، قد ينطبق على وظيفة في حياتك هتوظفها او تشتغلها عفوا، او تعمل بمكان معين، ايا كانت المهنة ايا كان هذا الشيء، ممكن يوصل انه يستولي على وقتك واهتمامك ومكانك واحاديثك ونشاطك، حتى تلاحظ انه انت لو وين ما رحت تسولف عن العمل، طلعت من العمل لسه باقي تسولف عن المركز اللي انت تشتغل فيه. تخلص يومك، تصحى احلامك تكون مرتبطة بتجارة اللي انت فاتحها، النشاط اللي انت تسويه، وهكذا. ممكن يكون اي شيء تتوقع. على فكرة في النهاية احنا كل كلامنا اصلا يعني بدل ما انه تكون ادوات للحياة فتصير هي الحياة نفسها، وبينما كان يقولك أكثر خفة وراحة فيما سبق يصبح أكثر ثقلا وانشغالا فيما بعد. وليد الشامي في عندي قناعة، ومن بعدها إن شاء الله نسمع أحلى الأغاني في ميكس أف أم. عيشها صح.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبعافية. ساعتنا الجاية على فكرة كثير حلوة، لأنه يا صديقي راح يكون عندي ضيف كريم وضيف جدا رائع، ضيف مميز للأمانة من عيادات صحتي سعادتي، الدكتور أحمد عثمان أخصائي أول مختبرات. راح يتعرف معاه إن شاء الله على أمور كثيرة، دور المختبرات في عملية التشخيص الطبي، أنواع الفحوصات الشائعة، إيش أهمية إجراءات ضمان الجودة في المختبرات، وأيضا أشياء كثيرة عن عيادات التجميل اللي ما فيها مختبر، وإيش الموضوع وإيش الاختلاف اليوم في عيادات صحتي سعادتي بوجود قسم مختبر وإيش اللي يميزه. لو عندك أي استفسار أكيد على 054-88-11700. أيضا إيش الفرق بين مختبرات الأمراض والمختبرات الطبية. عادة يعني أحد أجمل أغاني تيلر سويفت، The Fate of Ophelia على مكس اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله، أهلا وسهلا بكل مستمعينا اللي معانا ساعتنا الثالثة من عيشة صح. رحب فيكم، أنا يوسف. اليوم يعني صراحة من الأشياء الرائعة جدا انه يكون ضيفنا رائع ايضا بمحتوى باللي راح يقدمه بالاجابات ايضا راح ان شاء الله يجاوبنا عليها. اليوم عندنا كم سؤال، وانت ايضا عزيزي تقدر تسال ضيفي الدكتور الرائع الدكتور احمد عثمان اخصائي اول مختبرات في عيادات صحتي سعادتي. نقول اهلا وسهلا بضيفي الدكتور احمد.
حياك الله اخي يوسف، حيا الله من الاعزاء، ان شاء الله تكون اضافه طيبه ومفيده للجميع ان شاء الله.
حتما، الله يبارك فيك دكتور احمد. يعني بعد الترحيب اكيد خلينا نسال عن دور المختبرات الطبية في عملية التشخيص الطبي. دائما اي مريض يتجه للعيادة او مراجع ولا ايا كان، اذا راح للعيادة في اكثر من شغلة، مثلا احيانا الطبيب يقدر يعاين او يشخص الحالة مثلا بالنظر بالاسئلة وغيرها، ايش اليوم دور المختبرات الطبية دكتور في مرحلة التشخيص الطبي ايضا؟
صحيح، بما يخص دور المختبرات الطبية نقدر نقول إنه 70-80% من التشخيص الطبي بيعتمد بصورة مباشرة على المختبرات الطبية. إضافة لما ذكرت تفضلت بإنه الدكتور ممكن يشخص من الملاحظة أو من الأعراض أو هذه الأشياء، لكن عشان يعتمد تشخيصه ويقدر يوصل للنتائج السليمة والعلاج المناسب يعتمد اعتماد كله على المختبر الطبي. المختبر الطبي بيقدم كثير من التحاليل الطبية على عينات الدم للمرضى والأنسجة مثلا وسوائل الجسم بصورة عامة، والمختبر بيقدم دور رئيسي في توفير البيانات التشخيصية للطبيب، ومن ثم بناء على النتائج الفحوصات اللي هي تتعمل في المختبر الطبي بتكون واجهة أو وجهة للأطباء في أنه يعتمدوا تشخيص مناسب لمرض محدد. معلوم أنه الأعراض ممكن تكون متشابهة في بعض الأمراض، كذلك ممكن يكون في حاجة لاختبارات محددة لعضو معين في الجسم أو لشيء محدد. فدور المختبرات الطبية في التشخيص هو يمثل يعني الدور المحوري في كل عملية التشخيص الطبي، البناء عليها الطبيب يقدر يكتب علاج ووصفة علاجية، ومن ثم كمان متابعة العلاج، وكمان في حالة الكشف المبكر عن الأمراض وعن بعض الأشياء اللي ممكن لا ترى بالعين المجردة أو لا ترى من خلال الأعراض أو من خلال التشخيص السريري.
دكتور في شغلة، طيب الفحوصات يعني في أنواع كثيرة من الفحوصات، أنا ودي أعرف إيش أكثر شيء شائع يتم إجراءه في المختبرات الطبية، أنواع الفحوصات يعني.
صحيح، الفحوصات الطبية ممكن تتعدى أكثر من 20,000 تحليل الآن أكثر، بتختلف يعني الحوجة لها حسب الأعراض بالأمراض وحسب الطلب العام لها، ولكن الأكثر شيوعاً والمتعارف عليها هي اللي نجدها دائما في باقات التحاليل الشاملة المهمة بالنسبة للمراجعين بصورة عامة سواء مرضى أو غير مرضى، فهي زي تحاليل صورة الدم الكاملة خارج سي بي سي كما تعرف، يعني هي مثلا اللي يشوف تركيز الدم ورات الدم الحمراء والبيضاء وغيره، وكذلك تحاليل السكر في الدم، تحاليل الدهون، وظائف الكلى والكبد، إضافة لكثير من التحاليل والاختبارات الأخرى اللي هي ممكن تكون أكثر شيوعا، كذلك الفحوصات اللي هي لها علاقة بأمراض القلب وأمراض ارتفاع الدهون في الجسم بصورة عامة، إضافة لاختبارات السيولة واللزوجة والتجلط الدموي، هذه أشياء كمان مرة مهمة بصورة عامة لكبار السن، وكذلك في العمليات الجراحية ونحو، واختبارات الهرمونات بصورة عامة الآن صارت أكثر شيوعا زي اختبارات الغدة الدرقية TSH، وكثير الكثير من التحاليل اللي هي ممكن في الفترة الأخيرة هي صارت تنطلب بصفة مستمرة، سواء من الطبيب لتشخيص شيء معين أو توجيه العلاج، أو كذلك من الثقافة العامة للمجتمع في أنه يعمل تحاليل طبية ممكن تكون مفيدة بصورة
مستمرة. نعم، بشكل دوري حتى أحيانا بعضها. طب دكتور، في يعني احيانا يقول لك والله النتائج مختبر، يعني تطلع من المختبر تساعدنا في ان احنا نتابع حاله المريض الصحيه، كيف هذا الشيء ممكن يصير؟ يعني احنا كيف نعرف، يعني كيف تساعدنا هذه النتائج؟
صحيح، بما يخص نتائج التحاليل زي ما ذكرت من اول، ممكن المساله حق التشخيص في حد نفسه هو الجزء الأول في الرحلة العلاجية، يعني كون إحنا نشخص المرض ونحدد إيش اللي يعاني منه المريض في المقام الأول، هذه أول guidelines يمشي عليها الطبيب في توجيه العلاج، ولكن الرحلة ما هي توقف هنا، بل إنه متابعة العلاج نفسه ومراقبة فعالية العلاج المعطى للمريض، وكمان متابعة مدى تحسن أو سوء الحالة الصحية للمرضى في أثناء يعني أخذهم للجرعات أو للعلاج، وهذه الأشياء فهو شيء محوري وأساسي، بأنه كذا كمان بعد اكتمال الجرعات في بعض الأحيان نرجع نعمل يعني إعادة للتحاليل من أول وجديد عشان نتأكد مدى فعالية العلاج هذا المعطى هذا من قبل المريض، وإنه المريض وصل لمرحلة بتاع التحسن أو سوء في الحالة الصحية. وكثير من الأشياء اللي هي يعني مستخدمة حاليا في المجتمع وفي المختبرات للمراقبة بتاعت الأمراض، على سبيل الذكر والمثال يعني اختبارات جلوكوز الدم مثلا، نلاحظ أنه الفترة الأخيرة توفرت كثير من أنواع الأجهزة الصغيرة والأجهزة اللي نستخدمها في المنزل حتى، في أنه نقدر نراقب فيها الارتفاع أو تركيز السكر في الدم، ومن ثم ضبط الجرعات، ودي إضافة يعني إلى حوجتنا للمرور للمختبرات الطبية بصورة عامة لإعطاء نتائج أكثر دقة، وكمان المختبر الطبي يوفر نتائج أكبر.
عظيم. دكتور أحمد، اليوم عندي سؤال صراحة عن ضمان الجودة في المختبرات الطبية. يعني في ناس كثير كذا يجي ببالهم، يعني يقول لك إنه طيب هو هي أجهزة ولا هي إيش اللي كيف نعرف إيش اللي تعرف، دائما في كثير من الناس اللي يبحث عن أسئلة أو ود بإجابات عن أسئلته، فإيش أهمية إجراءات ضمان الجودة اليوم في المختبرات الطبية؟
صحيح، الجودة بصورة عامة في المختبرات الطبية هي الأساس في التشخيص ككل. إذا أي مختبر ما يعتمد على تطبيق اشتراطات الجودة فقد يؤثر بصورة مباشرة على كل الرحلة العلاجية. المختبر الطبي بيقوم بإجراء العديد من الاختبارات الخاصة بالجودة، من إجراء الكنترولات، من إجراء الكالبريشن للأجهزة، وبعض الأشياء اللي هي تعتمد عليها عملية التشخيص. فبنلاحظ إنه كثير من الأحيان قد في بعض الأحيان تحصل أخطاء طبية، ولكن الجودة وإجراء ضمان الجودة بيقلل بصورة كبيرة من الأخطاء الطبية، وبيعزز الثقة في بيانات المختبرات الطبية بالنسبة للمراجعين وبالنسبة للأطباء، وكذلك التأكد من الالتزام بالمعايير التنظيمية عموما حسب التوجيهات العامة من قبل الجهات الصحية في أنه يتطبق الإجراءات ضمان الجودة بصفة دورية وإنسانية حتى تحسن الكفاءة العامة وإعطاء نتائج أكثر دقة ومصداقية عشان نتجنب كذلك التكرار والإعادة والتشخيص القاسي والأشياء اللي هي في المقام الأول تقولنا لسلامة المرضى وتساهم كمان في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الخطط العلاجية ودبقا للي من المخاطر المحتملة يعني على صحة المريض وعلى الأشياء المضاعفات الممكن ينتج عنها.
عظيم دكتور أحمد عثمان، أنا وإنت راح نطلع لي فاصل جدا قصير ومن بعد إن شاء الله مكملين.
مرغلاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
من جديد رحب فيكم ورحب بضيفي الكريم الدكتور احمد عثمان اخصائي اول مختبرات من عيادات صحتي سعادتي. اهلا وسهلا فيك دكتور احمد،
حياك الله من جديد اخي.
اليوم دكتور برضو يعني في فروقات اكيد يعني بين حضرتك اكيد متخصص، ففي فروقات يعني بين المختبرات اللي هي مختبرات الامراض والمختبرات الطبيه، لكن مو الكل ينتبه لها او مو الكل فاهم انه في فرق، فودي نعرف اليوم ايش الفرق.
صحيح بصوره شامله او بصوره موجزه، المختبرات الطبية هي نفسها لها كثير من الفروع وكثير من التخصصات اللي هي تعتبر يعني سب ديفيجن لها، تمام. فعندنا مثلا في التخصصات الطبية أو المختبرات الطبية ككل بيضم مختبرات الأمراض، مختبرات الكيمياء السريرية، المختبرات الخاصة بالأنسجة والخلايا، المختبرات الخاصة بعلم وظائف الأعضاء أو البايوكيمستري، وكثير من الأشياء بصورة شاملة. لكن نجد المختبرات المتخصصة بعلم الأمراض هي مختبرات أكثر تخصصية بتركز على عينات الأنسجة والخزعات لتشخيص الأمراض من بيأخذ عينات معينة من الجسم للوصول لشيء محدد، ما هو المتاح في كل المجمعات أو في كل المؤسسات الطبية. فتجد إنه علم الأمراض أو مختبرات علم الأمراض هي أكثر تخصصية في مجال الأنسجة والخلايا وتشخيص الأورام والعينات اللي الخزعات اللي تأخذ من الأشخاص، وكذلك تقديم تشخيص دقيق للحالات المرضية اللي هي أمراض معينة مثل أمراض القلب والكلى والجلد أو علم الخلايا. كذلك الموظفون يعني أو نلقى إنه الموظفين في المختبرات الطبية هو ممكن يكونوا بصفة عامة فنيين واختصائيين أو أخصائي أول أو حتى باثولوجيست، ولكن بنلقى إنه في المختبرات الخاصة بالأمراض أكثر تخصصية في المجال بتاع الباثولوجيست تشخيص الأنسجة تحديدا.
اليوم برضو يعني يمكن اتطرقنا على موضوع الأنسجة وبعض الأمراض يعني المتخصصة أو خلينا نقول يعني دقيقة جدا، اليوم ودنا برضو نعرف تقنيات تشخيصية حديثة تستخدمونها اليوم في المختبرات.
صحيح، على مر الزمان يعني التشخيص بدأ من القرون الوسطى ممكن باستخدام طرق بدائية جدا، استخدام مثلا ضوء الشمس في عكس الأشياء، في التكبير، في العدسات. فرحلة التطور في المختبرات والتقنيات الطبية هي من قديم العصور، وفي العهد الحالي أو في الوقت الحالي بنلقى أنه في كثير كثير من التقنيات الحديثة والتكنولوجية اللي هي دخلت وساعدت لي في التشخيص بصفة عامة، منها الروبوتات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التحاليل الطبية وتقنيات النانو، وكذلك التقنيات الخاصة بالتحاليل الجينية والتسلسل الجيني للأحماض النووية وكثير من الأشياء. كذلك الأجهزة نفسها باختلاف الشركات المصنعة لها أو باختلاف الأشياء لها يعني ترتيب في أنها مثلا تكون جهاز يستخدم بصفة يدوية أو جهاز يستخدم بصورة أوتوماتيكية أو شبه أوتوماتيكية. وكل ما كان الجهاز حديث وكل ما كان الجهاز في الأوتوميشن بيعطينا نتائج أفضل وأكثر دقة وبيقلل من الأخطاء اللي هي ممكن تحصل عن طريق الأخطاء شخصية يعني في العمل. الآن الحمد لله يعني المختبرات صار فيها نقلة نوعية وتطور بصفة كبيرة جدا جدا، بتوفر الكثير الكثير من الأجهزة ومن المعدات اللي هي سهلت بشكل كبير في إعطاء نتائج أكثر دقة، في إعطاء مؤشرات، في الكشف عن أمراض من قبل وجودها أصلا، في كثير من التحاليل تتعامل على النفاق الجيني، تحاليل للجنة وهم قبل الولادة حتى، وكمية من التحاليل اللي ساعدت لنا في اكتشاف الأمراض وكذلك الوصول لحلول مبكرة وعلاجات مبكرة واستخدام طرق وقائية للتقليل من الأمراض، إضافة للتشخيص السليم وإضافة للعلاج المناسب في النتائج اللي هي تجي من الأجهزة هذه.
اليوم برضو في شغلة دكتور عن حضرتك تفضلت وطرقت لموضوع انه لو كان فول اوتوميشن او يعني آلي بالكامل هذا الجهاز يكون افضل من ناحية الدقة واسرع احيانا وما نقدر نعيد بعض الاحيان انه ممكن تحصل اخطاء كهامش خطأ. اليوم ايش دور جمع العينات والتعامل معها في دقة نتائج المختبر؟ يعني هل مثلا في لو ما قلنا انه مثلا من ناحية انه فول اوتوميشن في ايش دور جمع العينات؟ يعني كيف الآلية تصير؟
بالنسبة لدور جمع العينات هو مرحلة أساسية يعتمد عليها التشخيص ككل، هي النقطة الأساسية، سواء نحن هنستخدم الأجهزة بصورة يدوية أو بصورة غير يدوية، فنحن المرحلة بتاعت جمع العينات أو تحضير المرضى، بعض المرضى في بعض التحاليل يعني قد يحتاج إنه نوجه المريض للصيام أو مثلا التوقف عن جرعات معينة لبعض الأدوية في حالات استبارات الهرمونات أو نحو، أو يعني اتباع نظام معين قبل العينات قبل جمع العينة. فيعتبر الفكرة بتاعت ما قبل جمع العينات ومرحلة جمع العينات هي الأساس في التشخيص ككل، فبناء عليها لأنه قد يحصل تغيرات كثيرة في المرحلة هذه، مثلا المراجع ما هو كان مستوفي شروط التحليل والأخصائي أو الفني ما انتبه لهذه الأشياء قد يؤدي لخطأ كبير. كذلك جمع العينات وطرق جمع العينات نفسها، الكثير من الأشخاص يقول لك نحن والله نحب أنه مثلا العينات يأخذوها مننا في المنزل، أي نعم هي شيء جميل وكويس، بس يفضل دائما أخذ العينات في المكان اللي يتم فيه إجراء التحليل نفسه لأسباب كثيرة، منها في عمليات يعني في بعض التحاليل مثلا تتأثر بالزمن من نحن جمعنا العينة لين أجرينا التحليل، قد يكون هناك اختلاف توتال في النتيجة وفي التشخيص. تمام. كذلك العوامل المحيطة، البيئة المحيطة وعوامل نقل العينات، الكثير من الأشياء ممكن تأثر لي في موضوع جمع العينات، فيفضل أكثر شيء إنه العينات المراجعين يروح عند العيادات وهم يأخذ العينة بصورة مباشرة في نفس المكان اللي هو يعني يكون في إجراء التحليل، وده ما بيمنع يعني إنه مثلا في كثير من الأشخاص لهم يعني يحبوا مثلا إنه يجمع العينات من المنزل، والحمد لله يعني في تقنيات الآن مساعدة كبيرة في حفظ العينات في نقلها وفي تبريدها.
دكتور احمد قاطعك عفوا، انه في حالات اصلا ما تقدر تروح بسهوله مضبوط. فعلا للمراكز او المستشفى بشكل عام
بالضبط كده. ولكن هي المرحله الاساسيه اول شيء الاساسي في التشخيص ككل هي مرحلة جمع العينات أو أخذ العينة بصورة سليمة والمحافظة عليها إلى نقلها المختبر ومن ثم إخراج النتيجة منها.
عظيم دكتور. أنا عندي هنا الآن سؤال جدا مهم، يعني عيادات التجميل بالعادة بالعادة ما يكون فيها مختبر، وأنا أتذكر أنه كان في لي تجربة في عيادة جلدية وفيها تجميل وغيرها، أتذكر النتيجة اللي جاتني هم أخذوا مني تحليل، أتذكر والتحليل كان من برا المكان، يعني من مختبر خارجي أو متعاونين مع مختبر. فليش حرصت اليوم عيادات صحة سعادتي على وجود قسم المختبر فيها، يعني منها وفيها زي ما يقولوا، إيش اللي يميزه اليوم؟
صحيح، عيادات صحة سعادتي تتميز بوجود مختبر طبي في تقنيات حديثة بيحتوي عليه معايير عالية. ده كله من ممكن شيء يعني يدل على اختلافها وتميزها، إنها توفر كل الأشياء اللي هي منوطة بالتشخيص الطبي وبالتحاليل الطبية في نفس المكان. في مفاهيم كثيرة في في في, في العيادات التجميل قد يقولوا إنه مثلا ما يحتاجوا للمختبر بصفة عامة يعني. فلا، عيادات الجلدية والتجميل بيحتاجوا المختبر بشكل أساس زي ما تفضلت، وقد يحتاج الطبيب إنه يوجه لأخذ مثلا مسحة أو خزعة أو تحاليل لحساسية خاصة مثلا في الجلد، أو يعني تحاليل حساسية الطعام، التحاليل الخاصة بالريتيشن ببعض حبوب الشباب مثلا أو بالأشياء اللي متخصصة هذا. كذلك بعض العلاجات اللي تعطى في العيادات الجلدية تحتاج متابعة بمتابعة الاختبارات التشخيصية زي ما سلف ذكرنا، إنه متابعة العلاج من خلال التحاليل الطبية. وكذلك إنه بعض العلاجات اللي تعطى قد تؤثر على وظائف أخرى في الجسم.
صحيح، تحتاج دائما تحليل فعلا.
يتميز العيادة صحة سعادتي بأنه يوجد فيها مختبر طبي متكامل على أساس أنه توفر على المراجعين والمرضى هذه، يعني من ناحية سرعة للنتائج ومن ناحية توفر الأشياء فيها، وكذلك من ناحية توفير كل الاحتياجات للدكاترة. مع العلم أنه عيادة صحة سعادتي فيها أكثر من قسم، يعني في الجلدية والليزر والأسنان والتجميل، وكذلك فيها عيادات النساء والتوليد والتجميل النسائي. فده شيء مميز انه ممكن العيادات هي ينتبه انه من بدايتها يوفر مختبر طبي يقدر يدي نتائج بصوره سريعه وبصفه مميزه في نفس المكان، ويقلل على المريض الزمن والاشياء.
عظيم جدا، عظيم. دكتور أحمد عثمان، يعني أخصائي أول مختبر طبية، أنا جدا سعيد صراحة بتواجدك معنا اليوم وبهذه المعلومات القيمة اللي أنت اليوم تفضلت وخذها من وقتك صراحة كثير، فعذرني يمكن على أسئلتي كثيرة كانت اليوم، لكن فعلا عشان اليوم نغطي هذه المهمة اللي كثير من الناس يمكن يعتبروها هي جزء ثانوي رغم أنها أساسية تماما، وهذا الشيء صراحة اللي احنا نلمسه فعلا ونشوفه من ناحية تشخيص أو متابعة وغيرها. دكتور أحمد عثمان أشكرك جزيل الشكر.
حياك الله. شكرا أخي يوسف، وشاكر لميكس اف ام وعيادة صحة السعادة على عز الله.
الله يبارك فيك، شكرا لك. شكرا لك يا سارة، يا أهلا وسهلا. كان ضيفي الكريم عبر الهاتف دكتور أحمد عثمان، أخصائي أول مختبرات طبية من عيادات صحتي سعادتي. كل الشكر لضيف الكريم، وأيضا هذه المقابلة راح إن شاء الله تلقوها على موقعنا mixfm.sa/podcast، راح تلقوها إن شاء الله في تاريخ اليوم. شكرا لضيفي الكريم.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام. ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
جايكم لفقرة صراحة جدا حلوة اللي هي سايكولوجي ضمن عيشة صح. خلينا نسمعها ونشوف ايش عندنا.
سايكولوجي ضمن عيشة صح على ميكس اف ام.
التقاعد والصحة النفسية بعد هذه المرحلة تعتبر هذه مرحلة جدا مهمة في حياة الإنسان، تمثل نهاية مسيرة طويلة من العمل وبداية فصل جديد مليء بالفرص والتحديات. ممكن يشعر البعض بعد التقاعد بالراحة والتحرر من ضغوط العمل، بينما ناس تانية يحس أنه لا، في فراغ وفقدان الهوية المهنية. عشان كذا الحفاظ على الصحة النفسية في هذه المرحلة جدا مهم عشان تبقى سنوات التقاعد فترة للنشاط والعطاء والتفاؤل. ويا أخي إحنا كلنا عارفين إنه صحتك النفسية مرتبطة بالجسد، صحتك الجسدية، فلك أن تتخيل إيش ممكن يصير. طيب التغيرات النفسية لازم تفهمها بعد التقاعد. في كذا نوع من التغييرات اللي تصير في حياتك. أول شيء فقدان الدور الوظيفي، البعض ممكن يشعر إنه فقد مكانته أو هويته بعد ترك العمل. أيضا في شيء اسمه فراغ زمني، إنه الوقت اللي كان يملأ بالمهام اليومية صار فارغ فيحس فيه ملل. التغيرات الاجتماعية، قلة الاختلاط بالزملاء ممكن تؤدي لشعور بالعزلة. يا لطيف. طيب القلق الصحي أو المادي، تفكير في الصحة أو الوضع المالي ممكن يثير القلق. مع هذا طبعا ممكن تحول هذه التحديات لفرص إنك تتعامل معها بوعي. طبعا كيف تحافظ على صحتك النفسية بعد التقاعد؟ تمارس نشاط بدني بانتظام وما تستسلم للخمول. الرياضة مو بس للجسد بل هي يقول لك للعقل، وتخليك في حالة نفسية ونشاط فكري جيد. أما تقدر تمارس مشي، يوغا، سباحة، تمارين خفيفة في البيت، يعني مو أنه يعني لازم نتنطط يعني زي ما يقولوا، بس أنه يعني نسوي شيء. فيقول لك أنت يعني لازم تسوي شيء عشان تكون ممتعة هذه التمارين معك، تغير لك من جوك ومودك وتبعد عن الملل. يقول لك التقاعد فرصة ذهبية تكتشف فيها مواهب جديدة. في ناس يحبوا يرسموا، في ناس يحبوا يزرعوا، في ناس يحبوا الطهي، في ناس يحبون العزف، كل واحد حر عاد باللي يعجبه. أيضا الهوايات تمنح إحساس بالإنجاز وتجدد الطاقة النفسية. من الأشياء الحلوة أيضا المشاركة الاجتماعية والتعلم المستمر، لأنه ضروري جدا خصوصا لكبار السن. نتكلم هنا نحن مو بس أنه أول ما تعدي مرحلة التقاعد، نحن نقصد كبار السن، لأن كبار السن يعني خلاص أول ما يبدأ الواحد يوصل لمرحلة عمرية معينة. في أشياء حلوة ممكن الواحد ينضم لمجموعات تطوع، يعني زراعة، مدري مين، تنظيف شاطئ، أشياء ما تدري فيها، أشياء كثير ترى حلوة والله، يعني جدا رائعة ترى مجموعات التطوع، ممر يعني من الأشياء الرائعة جدا. أيضا التفاعل مع الأصدقاء والعائلة يقلل من مشاعر الوحدة ويزيد الإحساس بالانتماء. العقل أيضا يحتاج للتجديد مثل الجسد، فممكن تلتحق بدورات عبر الإنترنت، قراءة كتب، تعلم لغة جديدة، كل هذا يعني بشكل لطيف ترى، يعني مو إنه يعني شيء هو في النهاية ما راح تلتزم بدورة ولا شيء، ولكن شيء كذا للتعلم وبسيط يكون بمزاجك. طيب هذا كله راح يعزز ثقتك بنفسك ويشعر يشعرك أول ما تتقاعد بأنه لسه أنت عندك مجال تتطور، وهذا الصح. طبعا الاهتمام بالصحة الجسدية ينعكس على الصحة النفسية، التغذية المتوازنة، الفحوصات الدورية، النوم الجيد، عوامل أساسية عشان تحافظ فيها على توازنك النفسي. صحة الجسد تنعكس مباشرة على صحة العقل. ممكن تمارس تأمل، استرخاء، أيا كان، يعني التنفس العميق هذا ترى يهدي الذهن ويتعامل، يعني البني آدم صار يعرف يتعامل مع القلق والتوتر والمشاكل اللي ممكن تمر عليه. أيضا 10 دقائق يوميا للتأمل يعزز يقولك من السلام الداخلي فقط. أيضا تخطيط المالي المسبق راح يعني يريحك من الضغوط النفسية. طمأنينة المالية تقلل من الضغوط النفسية، وإعداد ميزانية واضحة والتزام فيها يوفر أيضا راحة بال ويدعم استقرار النفسي. للعملية أو يعني في عملية بناء عشان يكون دائما العقل تفكيره إيجابي بعد التقاعد، التركيز على الفرص بدلا من التفكير فيما فقدته، ركز على اللي تقدر تكتسبه إن شاء الله. الامتنان اليومي، كتابة 3 أشياء ممتن لها يوميا يساعد على رفع المعنويات. أيضا تفاؤل، هذا طبعا هذه نصائح فكرة للكل، ما هو للشخص اللي تقاعد الآن، لا تكلم للكل صراحة، كلها مهمة، كلها مفيدة، كلها رائعة جدا. تفاؤل النظر للتقاعد يقول لك كمرحلة للراحة، للنمو والحرية، مش كمرحلة نهائية. لطيف، في ناس تجي ببالها أحيانا أفكار غريبة. أيضا قضاء وقت مع الأحفاد والعائلة يقول لك التواجد معهم يمنح مشاعر الدفء والحب، يضيف معنى جديد للحياة بعد التقاعد ويجعل أيام أكثر حيوية. دائما نتذكر أنه التقاعد مو نهاية المطاف، هو بداية فصل جديد ممكن يكون إن شاء الله مليء بالنشاط والبهجة إذا أنت أدرته بوعي عن طريق ممارسة الرياضة، تطوير هوايات، تحافظ على روابطك الاجتماعية، تهتم بالصحة الجسدية والنفسية. كل يعني متقاعد ومتقاعدة يقدروا يكونوا نشيطين متفائلين وسعيدين. الحياة ما هي بالسنوات أو بعددها يعني أو الوقت اللي نعيشه يعني، لا، يقول لك جودة اللحظات اللي تصنعها وتستمتع فيها هي هذه الحياة، وهذا أهم شيء. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية وبأتم صحة يا رب، الله يحفظنا وإياكم. ونختتم ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشة صح، كنت معاكم أنا يوسف، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية، وإن شاء الله كنت خفيف عليكم وما كنت ثقيل. يلا الله معاكم، أشوفكم إن شاء الله أيام ثانية، أمان الله. يلا هذه وداعية، يقول لك مليون خاطر لعبد المجيد عبد الله.